الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهذا حكم زكاة عروض التجارة. العروض جمع عرض، وهو ما أعده المسلم للتجارة من أي صنف كان، وهو أعم أموال الزكاة وأشملها. سمي بذلك لأنه لا يستقر، بل يعرض ثم يزول، فالتاجر لا يريد هذه السلعة بعينها، وإنما يريد ربحها من النقدين. الدليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقوله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. عروض التجارة هي أغلب الأموال، فكانت أولى بدخولها في عموم الآيات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. والكسب هنا بتفسير عدد من السلف هو التجارة. استدل الجمهور كذلك على وجوب زكاة عروض التجارة بما رواه البخاري في صحيحه أن عمر رضي الله عنه بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا، أي لجمع الصدقة، لجمع الزكاة، فقال عمر لما ذهب وعاد: منع العباس وخالد وابن جميل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله. فدل ذلك على أن الزكاة طلبت منه في دروعه وعتاده، وهي لا زكاة فيها إلا أن تكون عروضا جعلت للتجارة، وإنما احتبسها خالد في سبيل الله، قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله. أما الحديث الذي رواه أبو داود في سننه أن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع، فهو حديث ضعيف، ولو صح لكان فيصلا في الموضوع. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الأئمة الأربعة وسائر الأمة إلا من شد متفقون على وجوبها، أي الزكاة في عروض التجارة، سواء كان التاجر مقيما أو مسافرا، وسواء كان متربصا وهو الذي يشتري التجارة وقت رخصها ويدخرها إلى وقت ارتفاع سعرها، أو كان مديرا كالتجار الذين في الحوانيت، سواء كانت التجارة بزا من جديد أو لبيس، أو كانت طعاما من قوت أو فاكهة أو أدمن إلى غير ذلك، أو كانت آنية كالفخار ونحوه، أو حيوانا من رقيق أو خيل أو بغال أو حمير أو غنم معلوفة أو غير ذلك، يعني ليست سائمة أو غير ذلك، فالتجارات هي أغلب أموال أهل الأمصار الباطنة، كما أن الحيوانات الماشية هي أغلب الأموال الظاهرة. تجب زكاة عروض التجارة بشروط: أن يملكها بفعله كالشراء وقبول الهدية والوصية والإجارة وغيرها من وجوه المكاسب، فلا يدخل في ذلك الإرث لأنه ليس بفعله ونحوه مما يدخل ذمته وماله قهرا. فلو مات مورثه وخلف عقارات أو بضائع من أقمشة أو سيارات ونواها الوارث للتجارة فأبقاها للكسب، فإنها لا تكون للتجارة لأنه ملكها بغير فعله، إذ أن الملك بالإرث قهري، يدخل ملك الإنسان قهرا عنه. فإذا ملك إنسان عروض تجارة بإرث ونواها حين ملكه للتجارة فإنها لا تكون للتجارة. مثال: وهبه شخص سيارة فقبلها ونوى بها التجارة، فتكون للتجارة لأنه ملكها بفعله واختياره ليس قهرا كالإرث. فالشرط الأول لوجوب زكاة عروض التجارة أن يملكها بفعله كالشراء وقبول الهدية والوصية والإجارة وغيرها من وجوه المكاسب، فلا يدخل في ذلك الإرث ونحوه مما يدخل قهرا. الشرط الثاني أن يملكها بنية التجارة، بأن يقصد التكسب بها، لأن الأعمال بالنيات والتجارة عمل، فوجب اقتران النية به كسائر الأعمال. مثاله: اشترى رجل سيارة يتكسب بها، فهذه عروض تجارة إذا بلغت قيمتها نصابا ونواها حين الشراء. فإن اشترى سيارة للاستعمال لا للتجارة ثم بدا له أن يبيعها فليس عليه زكاة، لأنه حين ملكه إياها لم يقصد التجارة، فلا بد أن يكون ناويا للتجارة من حين ملكه. ولو اشترى شيئا للتجارة لا يبلغ النصاب وليس عنده ما يضمه إليه فليس عليه زكاة، لأنه من شرط وجوب الزكاة بلوغ النصاب. لو ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواها فهل تصير للتجارة؟ مثاله: لو اشترى سيارة يستعملها في الركوب ثم بدا له أن يجعلها رأس مال يتجر به. اشترى سيارة يستعملها في الركوب لا للتجارة ثم بدا له أن يجعلها رأس مال يتجر به، فهذا تلزمه الزكاة إذا تم الحول من نيته. فإذا كان عنده سيارة يستعملها ثم بدا له أن يبيعها فلا تكون للتجارة، لأن بيعه هنا ليس للتجارة ولكن لرغبته عنها. ومثله: لو كان عنده أرض اشتراها للبناء عليها ثم بدا له أن يبيعها ويشتري سواها وعرضها للبيع فإنها لا تكون للتجارة ولا تكون من عروض التجارة، لأن نية البيع هنا ليست للتكسب بل لرغبته عنها. فهناك فرق بين شخص يجعلها رأس مال يتجر بها وشخص عدل عن هذا الشيء ورغب عنه وأراد أن يبيعه. فالصورة الأولى فيها الزكاة على القول الراجح، والثانية لا زكاة فيها. الشرط الثالث أن تبلغ قيمتها نصابا، قيمتها تبلغ نصابا لا عينها. فلو كان عند إنسان 10 شياه سائمة أعدها للتجارة قيمتها 1000 درهم فإن الزكاة تجب فيها مع أنها لم تبلغ نصاب السائمة، لأن المعتبر القيمة وقد بلغت نصابا. فشرط من شروط وجوب زكاة عروض التجارة أن تبلغ قيمة التجارة نصابا لا عينها. فمن كان عنده 10 شياه وهي لم تبلغ النصاب في زكاة الغنم ولكنه أعدها للتجارة قيمتها 1000 درهم، الزكاة تجب فيها مع أنها لم تبلغ نصاب السائمة، لأن المعتبر القيمة وقد بلغت نصابا. مثاله: إنسان عنده 40 شاة سائمة عدها للتجارة قيمتها 100 درهم لا زكاة فيها، لأن القيمة لم تبلغ نصابا مع أنها بلغت النصاب نصاب الغنم، قيمتها لا عينها. فلا يجوز إخراج الزكاة من عين ما أعد للتجارة، لأن العين في عروض التجارة غير ثابتة، فالمعتبر المخرج منه هو القيمة، لأن القيمة أحب لأهل الزكاة غالبا. فالشروط إذن في زكاة عروض التجارة 3 بالإضافة إلى الشروط العامة، وهي الإسلام والحرية وملك النصاب ومضي الحول. 3 شروط التي مرت خاصة، ما تقدم من الشروط عامة. أما كيفية إخراج زكاة العروض فإنها تقوم عند تمام الحول بأحد النقدين الذهب أو الفضة، ويراعى في ذلك الأحظ للفقراء. فإذا قومت العروض التي أعدت للتجارة إذا قومت وبلغت قيمتها نصابا بأحد النقدين الذهب أو الفضة أخرج ربع العشر من قيمته، ولا يعتبر ما اشتريت به بل يعتبر ما تساوي عند تمام الحول، لأنه هو عين العدل بالنسبة للتاجر وبالنسبة لأهل الزكاة. ويجب على المسلم الاستقصاء والتدقيق ومحاسبة النفس في إخراج زكاة العروض، كمحاسبة الشريك الشحيح للشريكة بأن يحصي جميع ما عنده من عروض التجارة بأنواعها ويقومها تقويما عادلا. فصاحب البقالة مثلا يحصي جميع ما في دكانه من أنواع المعروضات للبيع من المعلبات وأصناف البضائع، وصاحب الآليات وقطع الغيار والمكائن والسيارات المعروضة للبيع يحصيها ويقومها، صاحب الأراضي والعمارات المعروضة للبيع يقومها بما تساوي، أما العمارات والبيوت والسيارات المعدة للإيجار فلا زكاة في ذواتها، إنما تجب الزكاة فيما تحصل عليه صاحبها من إجارتها إذا حال عليه الحول. البيوت المعدة للسكنة والسيارات المعدة للركوب والحاجة لا زكاة فيها، كذلك أثاث المنزل وأثاث الدكان وآلات التاجر كالمكاييل والموازين وقوارير العطار، كل هذه الأشياء لا زكاة فيها لأنها لا تباع للتجارة. وهذه بعض المسائل التي تتعلق بهذا. هل التقويم عند الحول يكون باعتبار الجملة أو باعتبار التفريق أي القطاعي، يعني عندما يريد أن يحسب ثمن ما عنده وهو التقويم عند الحول، هل يكون باعتبار الجملة أو باعتبار التفريق أي القطاعي كما يقولون، لأن الثمن يختلف باعتبار الجملة عن التفريق؟ الجواب: إن كان ممن يبيع بالجملة فباعتبار الجملة، وإن كان يبيع بالتفريق أي بالقطاع فباعتبار التفريق، وإن كان يبيع بهما أي بالجملة والتفريق فيعتبر الأكثر بيعا. المسألة الثانية: إن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض يبني على حوله، والأثمان جمع ثمن، سميت بذلك لأنها ثمن الأشياء وهي الذهب والفضة. مثاله: رجل عنده 1000 جنيه ملكها في رمضان، وفي شعبان من السنة الثانية اشترى عرضا، فجاء رمضان فيزكي العروض لأن العروض بنيت على زكاة الأثمان في الحول وهي 1000 جنيه التي ذكرت. كذلك أيضا لو اشترى عرضا بنصاب من عروض أي عرضا بدل عرض. مثاله: رجل عنده سيارة وفي أثناء الحول أبدلها بسيارة أخرى للتجارة، فيبني على حول الأولى لأن المقصود القيمة واختلاف العينين ليس مقصودا، ولم يشتري السيارة الثانية ليستعملها ولكن يريدها للتجارة كالأولى. المسألة الثالثة: هل إذا اشترى عرضا سائمة مثل الإبل أو البقر أو الغنم يبني على الحول؟ مثاله: رجل عنده 40 شاة سائمة ملكها في رمضان، وفي محرم اشترى بها عروضا كسيارة أرادها للتجارة، فيبتدئ الحول من محرم لاختلافهما قصدا ونصابا وواجبا، فلا يبني أحد النصابين على الآخر من أجل هذا الاختلاف، والعكس كذلك. لو كان عنده عروض ملكها في رمضان ثم اشترى بها سائمة في محرم فلا يبني على حول العروض. عنده دراهم ملكها في رمضان، في محرم اشترى بها سائمة، لا يبني على حول الدراهم، فإذا جاء المحرم من السنة الثانية وجبت عليه الزكاة، وذلك للاختلاف. مسألة الرابعة: إخراج القيمة من الزكاة. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: يرى أكثر العلماء أنه لا يجوز إخراج القيمة إلا فيما نص عليه الشرع، وهو الحيوان في زكاة الإبل 20 درهما كما مر. الصحيح أنه يقول رحمه الله: والصحيح أنه يجوز إذا كان لمصلحة أو حاجة، سواء في بهيمة الأنعام أو في الخارج من الأرض. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.